السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نبدأ ما يتعلق بما ذكره الإمام البخاري في صحيحه من تفسير سورة المائدة، فنستمع إلى شيء من تلاوة الذكر الحكيم في ذلك، ثم نعلق بما يفتح الله. اللهم ألهمنا رشدنا، آمين، وقنا شر أنفسنا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
هذه السورة الكريمة هي سورة المائدة، وسورة المائدة سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى بن مريم عليه السلام، وقص الله تعالى خبرها في آخر السورة، وسميت هذه السورة بأسماء عديدة، فهي سورة المائدة، وهي سورة العقود، وهي سورة الأخيار، كل هذه أسماء جاءت لهذه السورة، وتسميتها بالعقود لأن الله تعالى استهلها آمرا المؤمنين بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا من أوسع ما أمر الله تعالى به مما تستقيم به أحوال الناس فيما بينهم من التعاقدات والتعاملات بشتى صورها. فالعقود منها ما يكون ماليا يقصد به المعاوضة، ومنها ما يكون غرضه وقصده التوثيق، ومنها ما يكون تبرعا كالأوقاف والوصايا، ومنها ما يكون لعقد النكاح، وهو من أغلظ العقود وأشدها حقا في المراعاة والصيانة. والأمر في هذه الآية شامل لكل ذلك، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد، كما يشمل الوفاء بوصفه، أي بوصف العقد، وذلك ما يتضمنه العقد من الشروط، فإن شروط العقد أوصاف له داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الأصل في العقود الحل، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود جملة، ولم يميز عقدا دون عقد، فيصدق هذا على كل ما جرى بين الناس من التعاقدات. ما لم يكن عقدا حرمه الله تعالى وبين حرمته، فعند ذلك لا يجوز الوفاء به لأنه باطل، وكل عقد باطل فإنه لاغ، لا حق لا حرمة له ولا وفاء فيه. أما ما عدا ذلك من العقود التي جرت بين الناس فإن الأصل فيها الحل والإباحة، فإن الأصل فيها الحل والإباحة، ويجب فيها الوفاء. لا يحل لأحد أن يخل بشيء من هذه العقود ولا بالشروط التي تكون في العقود، فإن شروط العقود أوصاف مندرجة فيما أمر الله تعالى به من الوفاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أي عقود، أي شروط، أي شروط في عقد النكاح. وهذا بيان خطورة الشرط في عقد النكاح، وليس قصرا له على وجوب الوفاء، بل الوفاء واجب في كل الشروط التي في العقود، سواء كان عقد نكاح أو عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد تبرع أو غير ذلك من العقود التي تكون بين الناس. لكن أعلى ذلك في وجوب الصيانة والرعاية والحفظ ما كان من شروط عقد النكاح. والسبب في ذلك أن المرأة يهضم حقها في كثير من الأحيان، وإذا كانت في حبال زوجها فقد يغمطها حقها ويبخسها ما اشترطت، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء به وعدم الإخلال به، فقال: إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فيجب على المؤمن أن يعي هذا المعنى، وأن يحفظ العقود بكل صورها، وأن يفي بمقتضياتها وشروطها طاعة لله. فإن الله تعالى افتتح هذه السورة المعدودة من طوال سور القرآن، وقد سميت بهذا الاسم باسم سورة العقود، افتتحها آمرا بالوفاء بالعقود. وإن بعض الناس لا يقيم للعقد وزنا ولا يقيم له قدرا، بل يتهاون في ذلك، وهذا لا شك أنه من سمات النفاق، فإن المنافق إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وكل هذه الشيم تتطابق مع الإخلال بالعقد. فالعقد عهد وعدم الوفاء به غدر، والعقد صادر بقول وعدم الصدق فيه كذب. فلذلك يجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته بالوفاء بالعقود، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العقد بين شخص وشخص حقيقي وبين شخص اعتباري، بمعنى أن الحقوق التي يجب الوفاء بها لكل من تعاقدت معه، سواء كان شخصا حقيقيا كان تتعاقد مع رجل على بيع سيارته أو على بيع بيته أو نحو ذلك، أو كان العقد مع جهة اعتبارية كالمؤسسات والشركات وما إلى ذلك مما يجري بين الإنسان وبينها عقود، كعقد شركة الكهرباء مثلا وعقد شركات الاتصالات ونحو ذلك. بعض الناس يقول هذه الشركات ما أخذت منها فهو مكسب، وما بخستها إياه فلا مؤاخذة عليك فيه، وهذا خلاف ما دلت عليه الآية من وجوب الوفاء بالعقود وصيانة كل عقد من الإخلال به، فليتق الله المؤمن. ومثله أيضا العقود التي تكون مع الجهات الحكومية، فإن بعض الناس يخل بالأمانة فلا يفي الجهات الحكومية، سواء كان العقد توظيفا أو كان العقد مقاولة أو كان العقد ما كان مما يعقد بينك وبين الجهات الحكومية، بعض الناس لا يقيم لهذه العقود وزنا، لأنه يرى أن ما يأخذه من المال العام لا حرمة له، وهذا جهل عظيم، فإن المال العام حرمته عظيمة، وقد بين الله جل وعلا حرمته فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الأخذ من الغنيمة، والغنيمة مال عام لا يجوز أن يتسلط عليه أحد باستئثار، ومثله سائر المال الذي يكون لبيت المال، فإنه مال عام يجب صيانته وحفظه من انتهاك حرمته أو عدم الوفاء بالعقود التي تكون بين الجهات، بين الشركات أو الأشخاص وبين الجهات الحكومية. والمقصود أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود بكل صورها وأنواعها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان تعاقد مع مسلم أو كافر، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، فإن هذه المواضع مما يتهاون بها بعض الناس فيقول هذه شركة كافرة أو هذا شخص كافر، كل ذلك من تلاعب الشيطان ومداخله التي يدخل بها على بعض الناس ليزين لهم عدم الوفاء بالعقود وأكل المال بالباطل. فيجب على المؤمن أن يكون حذرا من هذا كله، وأن يفي بالعقد مع من كان، أكان مع مسلم أو كافر، أكان مع شخص حقيقي أو شخص اعتباري، أكان مع مؤسسات تجارية أو مؤسسات حكومية، كل ذلك يجب أن يراعى فيه ما أمر الله تعالى به من الوفاء بالعقود. وليعلم أيها الإخوة أن الوفاء بالعقود من خصال الإيمان، ولذلك قدم الله تعالى الأمر بالوفاء بالعقود بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. وهذا يقتضي أن الوفاء بالعقود من الإيمان الذي يجب على المؤمن أن يصون خصاله وأن يتحلى بما فيه، فإن الإيمان لا يكمل ولا يتم إلا باستفاء خصاله ومراعاة حقوقه من عدم الإخلال بشيء من خصاله. فليجتهد المؤمن في ذلك، وليحتسب الأجر عند الله تعالى في إقامة الحقوق في كل صورها وألوانها. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، بيان لما أباح الله تعالى وأحل لأهل الإيمان من بهيمة الأنعام، وهذا من فضله وإنعامه وتسخيره وإحسانه. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهو مما أنعم الله تعالى به على الناس، أن سخر لهم هذه الحيوانات ينتفعون من ألبانها ومن لحومها ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها وجلودها، كل ذلك من رحمة الله تعالى بعباده. ثم بين الله تعالى ما ينبغي أن يصان: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون. فاستثنى الله تعالى من الإحلال ما بين حرمته من الصيد ونحوه مما يحرم إما في الحرم وإما في الإحرام، ولذلك قال وأنتم حرم أي وأنتم في حال حرام، والحال الحرام أو في مكان حرام، فيشمل حال الإحرام إذ لا يجوز للمحرم أن يصيد، أو كذلك وكذلك يشمل حال كون الإنسان في الحرم، فإن الحرم مصون صيده، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده أي لا يهيج ولا يستفز صيده فضلا عن أن يصاد. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فنهى الله تعالى أهل الإيمان عن قتل الصيد حال الإحرام وفي الحرم، كل ذلك مما حرمه الله جل وعلا. فقوله وأنتم حرم أي وأنتم في حال إحرام أو أنتم في مكان حرم، فإن ذلك كله يدخل في معنى الآية. وبعد ذلك قال إن الله يحكم ما يريد، أي إن الله يقضي شرعا بما شاء وما يريد سبحانه وبحمده. ولكن ينبغي أن يعلم أن كل ما حكم الله تعالى به وقضى فإن له فيه حكمة، فإن له فيه حكمة بالغة، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم بما يصلح الخلق. وأحكام الله كلها سواء كانت شرعية أو كانت قدرية هي وفق ما تقتضيه الحكمة، ولا أكمل من حكمه جل وعلا قدرا وشرعا. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجدير بالمؤمن أن يعي هذا المعنى وأن يوقن أن الله يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، وأن جميع ما حكم به سبحانه وبحمده حكم به لحكمة وغاية عظمى قد تتبين للإنسان فينشرح بها صدره، وقد تخفى عليه، فإذا خفيت عليه كان من مقتضى العبودية لله عز وجل أن يسلم لحكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس ثمة اختيار في حكم الرحمن جل في علاه، بل إنما يقابل حكمه بالانقياد وبالاستسلام وبالإذعان. وليعلم المؤمن أن حكم الله لا بد وأن يكون له حكمة، ولا بد أن يكون فيه رحمة، وهو خير للمؤمن في حاضره وفي عاقبة أمره. ومتى وجد الإنسان في نفسه حرجا من حكم من أحكام الشريعة فليدفع ذلك بتمام التسليم لله والنظر في عظيم حكمته وسعة علمه، وأنه أحكم الحاكمين جل في علاه، وأنه أحسن حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيندفع عن قلبه كل ما يمكن أن يكون من الشبه والريب وإيرادات الشيطان فيما يتعلق بأحكام الرحمن جل في علاه سبحانه وبحمده. نقرأ ما ذكر الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله افتتح سورة المائدة بذكر بعض معاني الكلمات، ثم ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق ببعض آيات سورة المائدة. نقرأ ما يسر الله تعالى من ذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله سورة المائدة باب حرم واحدها حرام، فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله تبوء تحمل دائرة دولة. وقال غيره الإغراء التسليط أجورهن مهورهن المهيمن الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله.
هذا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في مقدمة تفسير سورة المائدة هو معاني بعض الآيات التي وردت في آيات في آيات هذه السورة، فقوله تعالى وأنتم حرم قال واحده حرام، فبين رحمه الله أن معنى قوله وأنتم حرم أي وأنتم محرمون، أي حال إحرامكم، ويشمل هذا ما إذا كان الإنسان قد لبى بحج أو عمرة بالنسك، أو كان الإنسان قد دخل حدود الحرم، وحدود الحرم معروفة ومتوارثة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى زماننا هذا، فإنها علامات بينة معروفة. وقوله فبما نقضهم ميثاقهم يقصد بذلك اليهود، حيث عرفوا بنقض العهود وعدم الوفاء بها وعدم إيفائها. وقوله جل وعلا وقوله التي كتب الله لكم، هذا في خطاب موسى عليه السلام لقومه، حيث قال لهم يا قومي ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذا في خبر موسى عليه السلام عندما خرج ببني إسرائيل من مصر، فإن ونجاه وقومه من فرعون وقومه، كان أن عبر البحر وأرى الله تعالى بني إسرائيل هلاك عدوهم، فكان أن أخبرهم بعد ذلك بأن الله تعالى أمرهم وقضى عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فكان منهم التلكؤ والتردد حتى ابتلاهم الله تعالى بالتيه يتيهون في الأرض 40 سنة كما ذكر الله تعالى في شأن بني إسرائيل. لكن المفسرون رحمهم الله توقفوا عند قوله الأرض المقدسة، فقيل الأرض المقدسة هي الشام، وقيل الأرض المقدسة هي أرض أريحة، وقيل الأرض المقدسة دمشق وفلسطين وبعض الأردن، هكذا قال المفسرون، وقد نقل ذلك إمامهم ومقدمهم وهو أبو جعفر الطبري في تفسيره رحمه الله. ثم قال بعد أن ذكر ما ذكر، قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى عليه السلام، أي دون تعيينها ببقعة محددة، هذا مقصوده، لأنه لم يرد في الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأرض المقدسة ما هي، وهي التي كتب الله تعالى على بني إسرائيل أن يدخلوها، فلم يأتي في ذلك خبر ولم يأتي في ذلك نقل، لكنه قال رحمه الله الذي يقطع به أن الأرض المقدسة التي أمر موسى قومه بدخولها لا تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، هكذا قال أبو جعفر الطبري رحمه الله دون تعيين لبقعة معينة، ولا يلزم أن تكون جميع هذه الأرض أرض مقدسة، إنما مقصوده رحمه الله أن الأرض المقدسة هي ما هي أرض تقع من دون الفرات إلى عريش مصر، وأما تحديد ذلك بالتحديد فإنه لم يأتي فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي قضى قدرا، وقيل قضى شرعا، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، فالله تعالى كتب عليهم أن يدخلوا هذه الأرض وكتبها لهم، لكنهم تلكؤوا وتباطؤوا وترددوا وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وهذا يبين عظيم الصلف الذي كان عليه أولئك في تعاملهم مع نبيهم، بل في تعاملهم مع أشرف أنبيائهم موسى عليه السلام، لم ينقادوا له ولم يتبعوه، بل قالوا له على وجه السخرية والاستخفاف اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، فحرمهم الله تعالى من دخولها عقوبة لهم، فتاهوا 40 سنة وقد مات موسى عليه السلام وهم في التيه قبل أن يدخلوها. أما قوله تبو فيما نقل البخاري فيما نقل رحمه الله من المعنى فمقصوده ما قصه الله تعالى من قصة ابني آدم وهما ابناه المباشران، يعني ابناه لصلبه، خبر جاء في كتاب الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك حسدا، فقال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان من الأتقياء الذين ذكر الذي ذكر أخاه بما يحجزه عن الإقدام على هذه الجريمة الشنيعة، وهي قتل النفس وإزهاق النفس المعصومة. وقال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي ترجع وتتحمل، فقوله تبوء أي تتحمل وترجع بإثمي وإثمك. والمقصود بتبوء بإثمي وإثمك بإثمي حيث قتلتني، وبإثمك أي بما يكون من معاصيك التي قادتك إلى أن تقع في هذه المعصية. فإن المعاصي سلاسل يأخذ بعضها برقاب بعض، فمتى استهان الإنسان بذنب أوقعه ذلك في غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند بإسناد جيد: إياكم، تحذير نبوي، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تحتقرها أعينكم ولا ترون أنها تهلككم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنا، أي فيوقعنه في الهلاك. فالمعاصي عندما تجتمع على الإنسان تجعله مقدما على غيرها وتغريه بسواها. ولذلك ينبغي أن يمحو الإنسان هذه المعاصي سريعا بالتوبة والندم والاستغفار وصالح العمل، ولا يستسلم للمعصية. كل ابن آدم خطاء، ما منا إلا وله عثرة، لكن الفارق وخير الخطائين التوابون. فليبادر الإنسان عند كل خطأ إلى التوبة، ليبادر الإنسان عندما يقع في خطأ إلى إحداث عمل صالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فعالج نفسك بالمبادرة إلى محو هذه الخطايا بصالح العمل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا تستسلم وتستكثر من السيئات، فإن استكثارك منها يجعل الشيطان يتمكن منك حتى يكون الحال كما قال الله تعالى: أعوذ بالله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ومن نسي ذكر الله انسدت عليه سبل الهداية وانطمست أمامه طرق البر والصلاح، وأغراه ذلك في مواقعة ألوان الفساد، وزين له الشيطان كل موبقة صغيرة وكبيرة. ولا يظنن الإنسان أن بينه وبين العظائم والكبائر سدا منيعا، فإن الشيطان لا يبدأ بالكبير، إنما يبدأ بالصغائر خطوة خطوة حتى يوقعك في ما لا نجاة لك منه. وهذه صورة من الصور في قصة ابني آدم، فإن هذا حسد أخاه، وكان مبدأ الشر أن وقع في قلبه الحقد والحسد على أخيه. ولو سلم قلبه من الحسد ما طالت يده قتل أخيه، لكن حسد وركن إلى الحسد مع وجود الوعظ والتذكير من أخيه له بأن يكف وأن يرجع عما هو عازم عليه من قتل أخيه. بل الأمر أكثر من هذا، أن أخاه أخبره بأنه لن يدافعه وأنه لن يقابل إساءته بمثلها، بل سيستسلم لقضاء الله تعالى، وحذره من العاقبة، ومع ذلك لم يكن منه ارعواء ولا انزجار. ولذلك تحمل هذا الشقي وزر كل قتل يقع في بني آدم إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل في البشر هو هذا الذي قص الله تعالى خبره، وما من قتيل يقتل إلا ويتحمل ابن آدم الأول شيئا من الوزر على هذا، على هذه الجريمة، لأنه أول من سن القتل في الناس. فقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذا هو جزاء الظالمين، فالظالمون سواء كان ظلمهم في حق الله أو في حق الخلق، النار أعاذنا الله تعالى وإياكم منها وأجارنا ربنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. أما قوله جل وعلا، أما قوله دائرة في تفسير دائرة، فهي في قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يسارعون في ولاية من حرم الله تعالى ولايته من أعدائه الذين يكذبون رسله ويقاتلون أولياءه ويصدون عن سبيل الله من اليهود والنصارى أو غيرهم، فهم يقولون يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. والمقصود أن فئة من المنافقين كانوا يحاولون أن يوجدوا لهم يدا عند أعداء الله عز وجل من المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والمشركين، بأن يبثوا لهم بعض ما يكون من شأن المسلمين ويقدموا لهم ما يكون مما يرغبون لأجل أن يفوزوا بشيء من القبول عندهم، حتى إذا كان لهم دائرة، حتى لو كان لهم دولة، حتى لو انتصر الكفار على أهل الإسلام يكون لهم يد عند هؤلاء يدفعون بها عن أنفسهم ما يخشونه من الهلاك والشر. فقوله جل وعلا دائرة أي دولة، والمقصود به أن يديل الله تعالى أهل الكفر على أهل الإسلام بإظهار أو نصر، فظن هؤلاء أن هذا من الحكمة ومن حسن الرأي أن يتخذوا لدى الكفار يدا تنفعهم عندما ينتصرون على أهل الإسلام، وهذا من تزيين الشيطان لهم. وقوله جل وعلا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فسر الإغراء بالتسليط، والمقصود بالإغراء أن الله تعالى أوقع في صدور بعضهم على بعض ما يكون سببا للبغضاء والشحناء والعداوات، والإغراء هو ما يكون في الصدور من تحريض وتحريش لأجل الانتقام، فيغري ذلك بعضهم ببعض فيكون سببا لوقوع العداوات والشرور بين هؤلاء. وأما قوله تعالى أجورهن فهو في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، وسمى الله تعالى الأجر وسمى الله تعالى المهر أجرا لأنه مقابل ما يكون من الاستمتاع بالمرأة ودخول المرأة في طاعة الرجل، فهو حق لها يسمى أجرا ويسمى مهرا ويسمى صداقا. والأجر هنا ليس المقصود به أنه أجرة، إنما المقصود به أنه عوض سنه الله تعالى وشرعه فيما يكون بين الرجل والمرأة في عقد النكاح. وأما قوله جل وعلا مهيمنا فسره بأنه الأمين، فهو إشارة إلى قول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب هو القرآن العظيم، بالحق أي مقترنا به، فليس فيه زور ولا باطل ولا كذب ولا مين، بل هو حق مطابق للواقع، وهو من الحق وما فيه حق، قال جل وعلا مصدقا لما بين يديه، يعني يصدق ما بين يديه مما جاءت به الرسل، مما عرفه أولئك الذين عندهم الكتاب وعرفوا وما لم يبدل فيه ولم يحرف، قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب مما لم يحرف ومهيمنا عليه، يعني أمينا عليه. فالمهيمن هو الأمين وهو الحاكم على كل كتاب، ولذلك جعله الله تعالى مبينا للكتب السابقة، مصدقا لما فيها من حق، ومبينا لما فيها من زور وباطل، وهاديا لما هو أكمل مما جاء فيها، فإنه المحتوي على كل هداية وكل بر وصلاح وهدى، فلا هدي ولا هدى أكمل مما جاء في القرآن العظيم. وبقدر علم الإنسان بكلام الله عز وجل ومعرفته به يدرك من الهدايات والتوفيق ما يفتح له ويوفق إليه، فالقرآن يهدي للتي هي أقوى في القول والعمل والاعتقاد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، مخمصة مجاعة، ومن أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حي الناس منه جميعا شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، عثر ظهر الأوليان واحدها أولى.
أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نلقاكم بعد غد إن شاء الله تعالى.